أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وطاب رمسه، وإن أخذ أرشا بسببه أسقطه، لأن الأرش جزء من الثمن، فكأنه اشتراه بما عداه، وإن كان قوله اشتريته بكذا حقا لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء. ما زال الكلام في بيع المرابحة، وقلنا أنه لا بد أن يعلم كل من البائع والمشتري بثمن المبيع وكذا ما يطرأ عليه من النقصان. يعني لو أن البائع اشترى المبيع بمئة درهم وعرض عليه نقص بعد العقد فأراد أن يبيعه على شخص آخر، لا بد أن يذكر له أنه اشتراه بمئة وأنه عرض عليه النقص، والنقص يسوى كذا، يساوي من القيمة كذا. طبعا الآن لابد أن نفصل في هذه المسألة، تارة العيب الذي يطرأ، تارة يطرأ عند العقد فيكون مضمونا على البائع، فإذا كان مضمونا على البائع لو أراد أن يبيعه مرة أخرى لابد أن يسقط الأرش بقدر الأرش، يسقط من الثمن بقدر الأرش. يعني مثلا أنا اشتريت من جناب السيد كتابا، وتبين أن هذا الكتاب بعدما اشتريته منه أنه كان معيبا، أنا اشتريته بمئة درهم وتبين أنه كان معيبا، قلت له يا سيد إن هذا الكتاب معيب منذ أن أخذته من عندك، قال صحيح هو معيب، قلت له أنا أقبل بالكتاب ولكن تدفع لي أرش النقصان، أرش العيب. دفع لي أرش العيب، كم أرش العيب؟ لنفرض 20 درهما، لنفرض 20 درهما. لما دفع لي 20 درهما أنا لو أردت أن أبيع الكتاب هذا على الشيخ عبد الله أقول له هكذا، الكتاب قيمته، أردت شلون؟ الكتاب قيمته 80. لماذا؟ لأن الأرش جزء من الثمن، والمفروض أن هذا الأرش قد أخذته من جناب السيد الذي باعني الكتاب، فطلع الكتاب عليه بكام؟ في الحقيقة طلع عليه الكتاب ب80، إذن قيمته 80. واضح الفكرة؟ الآن لو أردت أن أبيعه على الشيخ عبد الله أقول له العقد الذي بيني وبينك سيكون عقد مرابحة، يعني لابد أن أذكر لك قيمة الكتاب وزياء والربح، أقول لك هكذا قيمة الكتاب 80 درهما وأريد ربح 10 دراهم، 20 درهما، 30 درهما، على حسب الاتفاق الذي يكون بيني وبينك يا شيخ عبد الله. واضح الآن؟ وهذا بخلافه فيما لو كان أرش الجناية. مثلا أنا اشتريت من جناب السيد الكتاب وكان صحيحا، ثم جنى جان على الكتاب ثم جنى جان على الكتاب. كم اشتريت أنا؟ بمئة درهم. الكتاب صحيح، اشتريته صحيحا من السيد. جاء شخص فضولي، عرفت شلون، وعيب الكتاب. الكتاب إذا أردت أن أبيعه على الشيخ عبد الله أقول يا شيخ عبد الله لقد اشتريت الكتاب بمئة درهم وفيه عيب. طبعا أنت ترى هذا العيب، شوف العيب، أنا اشتريت الكتاب بمئة، أبيعك الكتاب بما اشتريته وربح 10 وربح 20. ملتفت أنت الآن؟ سؤال، هل يسقط القرش، مقدار القرش الذي أعطانيه ذلك الذي عيب الكتاب؟ يعني لما عيب الكتاب ذاك الرجل الفضولي، عيب الكتاب أعطاني 20، هل تبقى قيمة الكتاب 100؟ نعم، لقد اشتريت الكتاب بمئة ولا يسقط قيمة قرش الجناية، لأن هذا قرش قرش جناية. أما أصل الكتاب لما اشتريته من جلب السيد اشتريته بكام؟ بمئة. إذا لما أريد أبيع أقول للشيخ عبد الله قيمته 100، واضح الفكرة، وأريد ربح كذا. واضح الفكرة الآن؟ إذا يوجد فرق بين قرش الجناية وقرش العيب. قرش العيب إذا كان مضمونا على البائع سابقا فهذا يسقط من ثمنه. بدل أن أقول اشتريته بما أقول بثمانين، لماذا؟ لأن العشرين أخذتها من جناب السيد كما في المثال الأول. أما في المثال الثاني بالنسبة لقرش الجناية لا يسقط من قيمة الكتاب، بل لأني اشتريته في الواقع بمئة ثم عرض عليه البيع بذلك بجناية ذلك الفضولي. هذه وإن كان قد أعطاني 20 أو 30 أو 50 مثلا، أعطاني لأجل العيب الذي أحدث ذلك الفضولي، لكن هذا القرش لا يسقط من قيمة الكتاب شيء. بل أقول للشيخ عبد الله وأبيعك هذا الكتاب بما اشتريته وهو 100 وشن ولي ربح كذا. المصنف أطلق العبارة، المصنف في كتابه قال وإن أخذ أرشا أسقطه، كأنما الأرش مطلق، لم يفرق المصنف بين أرش الجناية وبين أرش العيب. يعني بمجرد أن يحصل أرش شنو لابد أن يسقط من قيمة الكتاب. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، وقد صرح نفس المصنف في كتاب آخر، الظاهر كتاب الدروس كما سنقرأ إن شاء الله، إيه في كتاب الدروس قيده أنه الذي يسقط هو شنو أرش العيب، هذا الذي يسقط من قيمة الثمن، أما أرش الجناية لا يسقط. أريد تعليق صغير، انتهينا من أصل المسألة، أريد أضرب مثال ثالث. في بعض الأحيان أنا لما أشتري الكتاب من جناب السيد، صحيح لما اشتريته، صحيح لما اشتريته هو كان صحيحا، يعني اشتريت خروفا بمئة درهم مثلا، اشتريت خروفا بمئة درهم، الخروف لما أخذته كان صحيحا، ولكن تعيب في الثلاثة الأيام التي هي خيار الحيوان. قلت له أنا أقبل لي خيار الفسخ، ولكن أعطني القرش الآن تعيب، يحتاج تكلفة علاجه إيش كثر؟ 20 درهم مثلا، تكلفة علاجه 20 درهما، أعطني يا سيد 20 وإلا خذ حيوانك خروفك وأعطني المال. قال أنا أقبل، أعطيك تفضل هذا 20. كم صارت قيمة الكتاب الخروف؟ قيمة الخروف صارت كام الآن؟ صارت كام؟ 80. الآن لو أردت أن أبيع الخروف الشيخ عبد الله، هل تسقط هذه أم لا تسقط قيمة القرش؟ القرش التي أخذتها من السيد 20 تسقط، فأقول للشيخ عبد الله هكذا بعتك الخروف ب80 أو لا؟ لأنه لما أخذته أخذته صحيحا، فأقول 100. ما هو الجواب؟ الجواب باعتبار أنه كان مضمونا على السيد، عرفت شلون؟ باعتبار أنه كان مضمونا، ففي الحقيقة كانت قيمته شنو؟ 80. فعندما أبيع هذا الخروف على جناب الشيخ عبد الله أقول له هكذا، يا شيخ عبد الله أبيعك الخروف ب80 درهما ولي ربح كذا. واضح الفكرة؟ لماذا؟ لأن هذا القرش قرش عيب، مو قرش جناية، قرش عيب مضمون على البائع. أنا لما اشتريته من السيد صحيح، صحيح أنه كان صحيحا، ولكن في اليوم الثاني تمرض، تكلفة علاجه 20، تكلفة علاجه 20 درهما، وقد أخذتها من السيد، إذا قيمة الخروف كم صارت؟ 80. إذا لما أريد أبيعه على الشيخ عبد الله أقول له إن قيمة الخروف ثمانون، بعتك هذا الخروف، هكذا أقول له بعتك الخروف بما اشتريته وهو ثمانون درهما ولي ربح كذا. واضح الفكرة الآن؟ لذا قال وإن أخذ أرشا بسببه، بسبب العيب الموجود، أعم أعم، التفت اكتب اكتب علق، أعم أن يكون هذا العيب عند العقد أو بعد العقد لكن كان في زمان الخيار. وضح المطلب الآن شلون طريقته يكون أعم؟ لأن صورنا صورتين إحنا لأرش العيب، أن يكون عيب في وقت العقد منذ أن أخذته هو معيوب، أو جبنا صورة ثانية أن يكون في زمان الخيار أيضا معيوب، عرفت شلون؟ وأخذت الأرش في خلال هالصورتين ذي، ما دام أنه مضمون على البائع والعيب والأرش أرش عيب، إذا يسقط من قيمة قيمة الكتاب أو الخروف عند بيعي لك يا شيخ عبد الله. واضح الآن؟ وإن أخذ أرشا بسببه، يعني أخذ البائع أرشا بسبب العيب الموجود، أخذ منين؟ من نفس البائع الأول الذي اشتراه منه، أسقطه، يسقط هذا الأرش عند بيعه للكتاب أو الخروف إذا أراد أن يبيعه، لأن الأرش جزء من الثمن فكأنه اشتراه بما عدا بما عدا الأرش. وإن كان قوله اشتريته بكذا حقا، يعني لما أنا اشتريته بمية وكان معيبا أجي أقول لك أنا اشتريته بمئة، صحيح أنا اشتريته بمئة صحيح، ولكن كان معيبا ومضمون من قبل شنو؟ البائع، صح ولا لا؟ فأخذت منه 20 لأجل العيب، صح ولا لا؟ إذا القيمة الواقعية كم؟ 80. فليش أقول لشيخ عبد الله لما أريد أبيع الكتاب عليه أقول له اشتريته بمئة؟ صحيح مئة، ولكن الواقع خلاف هذا، الواقع أنه العيب جعل البائع الأول يدفع للمشتري الذي سيكون بائعا فيما بعد، جعل شنو؟ جعله قد دفع 80، يعني أنا جعلني أدفع 80 للسيف فقط. واضح الفكرة؟ إذا الحقيقة قيمة الكتابة وقيمة الخروف هي 80 وليست 100، لأن الأرش جزء من الثمن فكأنه اشتراه بما عداه، وإن كان قوله اشتريته بكذا حقا صادق هو في هذا، أما باقي الأرش شلون؟ ها، لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء. ولو كان الأرش بسبب الجناية، بسبب جناية لم يسقط من الثمن، مثل ما مثلنا قلنا الآن لو اشتريت هذا الكتاب لم يكن فيه عيب وليس لي خيار في زمان الخيار، لا، جاء إنسان فضولي وخرب الكتاب، يعني عيب الكتاب، فعند ودفع لي 20، قال اسمح لي يا شيخ أنا دفقت عليه ماي وكذا واخترب قسم من ماي، قلت له عطني 20 درهما بدل هذا العيب الذي أوجدته في الكتاب، دفع لي 20، هذه 20 أنا قصها عندما أبيع الكتاب على الشيخ عبد الله، لا، أرش الجناية لا تسقط شنه. مثل هذا لو يوم من الأيام أنا اشتريته بمئة هذا النعجة وكانت حاملا، بكم شريت؟ 100، فولدت، الولد لي ولا مو لي؟ لي، أردت أن أبيع النعجة على الشيخ عبد الله، أنا بكم شريت النعجة؟ 100. ما أقول له لا والله اشتريته بمئة وكذا، لا خلاص، هذا ليش؟ هذا النتاج الولد الذي يكون لي مثل ذاك شنه، ذاك الأرش الجناية، أرش الجناية مثل شنه نتاج الدابة، نتاج النعجة يكون لي، أما الواقع اشتريته بكر، اشتريته بمئة. واضح الفكرة؟ ولو كان الأرش بسبب الجناية لم يسقط من الثمن، لأنها الجناية الموجبة للأرش حق متجدد لا يقتضيها، يعني لا يقتضيها العقد، يعني العقد لا يقتضي الجناية الموجبة للأرش، كنتاج الدابة، أنا نتاج الدابة لما أشتري النعجة وولدت لي ولدا، هذا الولد يكون لي، الآن بعد أقول له هذا اشتريتها بكذا وأقول له والله أسقط قيمة الولد، لا ما أسقط قيمة الولد، واقعنا اشتريتها بكم؟ 100. كذلك الآن لو أنا واحد جنى على النعجة، لنفرض أنها موالد جنى عليها فكسر رجلها، أقول لا والله أخذت الأرش يا شيخ عبد الله بسبب كسر رجلها 20، فأنا أبيعك ب80، قيمته 80، لا، قيمة الواقع كام؟ قيمتها 100. الخلاصة أن أرش الجناية لا يسقط من الثمن شيئا، ولو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن لأن حق المتجدد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابة بخلاف العيب. وإن كان يعني حتى وإن كان هذا العيب حادثا بعد العقد حيث يضمن. يقول حتى لو كان هذا العيب العيب أرش العيب يسقط الثمن، حتى لو كان هذا العيب متجدد فيما بعد كما لو كان في زمان الخيار، وهذا وضحناه لك، كما لو كان في زمان الخيار. أنا اشتريت الخروف من السيد سليما لكن يوم ثاني تمرض، هذا ما يوجب أرش العيب؟ يعني أرجع له وأقول أعطني الأرش، أعطاني 20 الحين صار 80، إذا القيمة 80 عندما أبيعك يا شيخ عبد الله. وضع الفكرة طبعا باعتبارنا جناب الشيخ عبد الله ما كان حاضرا بالأمس، لربما شوي البحث غامض عنده. أصل البحث مختصر الرجاء الاتفاق، أصل البحث أن البيوع عدة أنواع ومن ضمنها بيع المرابحة. بيع المرابحة أني أنا لابد أذكر للمشتري، أنا البائع أذكر للمشتري قيمة الثمن، قيمة الثمن الذي اشتريته به وأقول لك ربح كذا. لكن أحيانا يصير أرش أرش أخذته، هل الأرش يوجب نقصان في الثمن؟ الأرش إن كان أرش جناية لا يسقط، إن كان أرش عيب يسقط ولو كان ذلك العيب متجددا، بس بشرط أن يكون مضمونا ذلك العيب. عرفت شلون؟ كما بينا في مسألة العيب الذي حصل في زمان الخيار. يقول بخلاف العيب، يعني أرش العيب شنه لا يسقط، بخلاف أرش العيب فإنه يسقط شنه؟ يسقط من الثمن. وإن كان حادثا بعد العقد ها، لكن حيث يضمن، حيث يضمن ذي أشبه ما يكون بشرط حتى توضح تكتب لكن، لكن حيث يضمن، لكن حيث يضمن ذلك العيب الحادث مثل ما فصلنا، لأنه الأرش بسبب العيب، لأنه الأرش بسبب العيب بمقتضى العقد. أنا لما أشتري من جناب السيد مثلا الخروف أنا شريته سليم، فإذا تبين له أنه معيب يدفع الأرش، فلو دفع الأرش صارت قيمة الخروف كم؟ 80. وكذا لو حصل العيب فيما بعد في زمان الخيار أيضا صار قيمة الخروف كم؟ 80. واضح الآن؟ فكان يعني العيب الحاصل بعد العقد حيث يضمن، فكان لاحظ الضمائر، الضمائر شوي، فكان يعني فكان العيب الحاصل بعد العقد حيث يضمن إيش كان؟ كالموجود يعني كالعيب الموجود حالته يعني حالة العقد. واضح الفكرة؟ ويفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش وليس كذلك، هذا بيناه ظاهر عبارة المصنف عن لما يقول إذا أخذ البائع أرشا من البائع الأول خلاص يسقطه عندما يريد أن يبيع بضاعته، ومطلق الأرش العبارة المصنف مطلقة أي أرش سواء كان أرش جناية أو أرش عيب، لكن الإنصاف أنه هذا خطأ، هذا الإطلاق ليس صحيحا، بل لابد المفروض على المصنف أن يقيده كما قيده في الدروس. لذا قال ويفهم العبارة إسقاط مطلق الأرش وليس كذلك، وبما قيدناه صرح في الدروس كغيره من الفقهاء حيث قيدوا شنه أن الأرش الذي يوجب إسقاط بقدره من الثمن أي أرش، أرش العيب لا أرش الجناية، مطلب جديد. ولا يقوم أبعاض ولا يقوم أبعاض الجملة ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت مساوية أو أخبر بالحال، لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع للأفراد. رجاء الالتفات، هذا مطلب لطيف ويحصل أحيانا عند بعض الناس، عند بعض الباعة. أنا اشتريت 5 أثواب بألف درهم، أردت أن أبيع واحدا منها أو 2 أو 3 لا يضر، المهم خلنا نضرب مثال واضح، أردت أن أبيع واحدا منها، أنا اشتريت المجموع من حيث المجموع بألف، هل يصح لي لما اشتريت من جناب السيد 5 أثواب بـ1000 درهم هل يصح لي أن أقول للشيخ عبد الله يا شيخ عبد الله أنت تريد هذا الثوب من الأثواب 5، هذا الثوب الأول، أبيعك هذا الثوب ب200 ولي ربح كذا، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لماذا؟ لأنه الشيخ عبد الله لما يجي يشوف الثوب قد يقول تعال الثوب الخامس يسوى 300، أما الثوب اللي أريد أشتري من عندك يسوى 100، ما يسوى 200، مع أنه هذا الثوب مو من 5 أثواب. يعني لو قسمنا 1000 درهم على 5 أثواب كم له؟ من 200، والثوب الثاني أيضا له 200، والثالث له 200، وهكذا. لكن مع ذلك لا يصح مني إذا أردت أن أبيع الثوب الأول أن أقول له اشتري أبيعك بما اشتريته وأقصد 200، لا، أنا اشتريت المجموع حيث المجموع، ولم أشتري هذا بخصوصي ب200 حتى أقول للشيخ عبد الله أبيعك بما اشتريته وهو 100 درهم، ما يصير.
زي لو صاروا كلهم نفس الشيء،
ها؟ حتى لو كان كلهم نفس الشيء،
نفس الخامة نفس
اي، لأن أنا شريت المجموع ما شريت الفرد، واضح الفكرة؟ شريت المجموع، ولذلك أصرح له أنا اشتريت المجموع ب1000، اي، فلنتصالح مثلا على قيمته، هو يكون لي ربح كذا، عرفت شلون؟ اي، خليه يجي يشوف الاثواب ويشوف كذا، واقول له، اقول انا ما شريت ب200 بخصوصه، هذا ما يصح، لابد انبهه واريه الاثواب واقول له، يمكن يقدر له اكثر من 200، يقول الثوب الاول الذي انا اريد ان اشتريه منك في الواقع يسوى 200، يسوى 300، واعطيك ربح كذا، واضح الفكره؟
الرجال كلها شكل يا شيخ، الباعه يعني اللي يبيعون
كل
يشتري بالجملة ويبيع،
لا، لكنه ما يبيع مرابحة، يبيع مساومة، وهذا جائز
بخصوص مرابحة،
احنا نتكلم في بيع المرابحة لا يبيع المساومة، واضح الفكرة؟ هذا كله تعلت ووضحناه، البيوع الخامس المرابحة والمواضعة والتولية وبيع التشريك، كله أمس فصلناه. على أي حال، ولا يقوم يعني البائع أبعاض الجملة، هو اشترى 5 أثواب جملة ب1000، ما يقول أبيعك الأول منها ب200، لأنه ما اشترى الأول ب200، اشترى هو وبقية الأثواب الأربعة ب1000. ولا يقوم يعني البائع أبعاض الجملة ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت مساوية إلا، ليش أقول إلا؟ هو ايش قال؟ قال أو أخبر بالحال، أو تجي بمعنى الترديد، تجي بمعنى التخيير، تجي بمعنى العطف، مثل جاء زيد أو عمرو، يعني جاء زيد وعمرو، وتجي بمعنى إلا أن، إلا أن، هنا هذا قصده المعنى الرابع، يعني ويخبر بما يقتضي التقسيط من الثمن وإن كانت مساوية ما نقبل، قال أو، يعني إلا أن يخبر بالحال، إلا أن أجي أنا البائع وأقول لشيخ عبد الله، يا شيخ عبد الله الواقع أني اشتريت 5 أثواب كلها، اشتريت 5 أثواب كلها بشنه؟ ب1000، أبين لك الواقع، ها، لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد، وإن يقسط الثمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقا، رجاء الالتفات. يقول احنا ما نقبل كحكم شرعي إن أن أنت البائع تروح تعطي الشيخ عبد الله الثوب وتقول له أبيعك هذا الثوب رقم 1 بما اشتريته وهو 100، لا، ما يصلح، مع أنه لو أن إنسانا أتلف الثوب الأول قبل أن أبيع، أنا اشتريته 5 أثواب ب1000، جاء فضولين، جاء زيد وأتلف الثوب الأول وضعه في النار فأحرقه، يقسط 1000 على شنو؟ على 5، ايش كذا يصير حق ذلك الثوب المحترق 100 لكن مع ذلك احنا مع انه يقبل بنحو التقسيط في اثناء التلف، لكن في اثناء البيع ما نقول، ما نقبل ان البائع يقول شنو ابيعك بما اشتريته وهو 200، لا، ما نقبل، واضح الفكره؟ وكذلك مع اننا نقبل انه لو ظهر مستحقا يدفع له 200، مثلا اشتريته ب1000، اشتريته 5 أثواب اشتريتها ب1000، وتبين لي بعد ذلك بأن الثوب رقم 1 هو ملك لجناب السيد، وأن البائع كان فضوليا باعه علي الثوب الخامس في حين أنه مستحق لجناب السيد محمد. الآن كم أعطي السيد محمد؟ أعطيه 200. إذن التقسيط قابل، أن يطبق، لكن فيها فهو وضع التلف فيما لو كان مستحقا. أما في أثناء البيع لو اشتريت الخمسة ثلاثة باردة بيعك الثوب الأول أقول لك اشتريته بمئة، ما يصير، ما اشتريته بمئتين، أنا اشتريت الجميع بألف. واضح الفكرة؟ بعد ولو ظهر كذبه، كذب البائع في الإخبار بقدر الثمن أو ما في حكمه أو جنسه أو وصفه أو غلطه، أو ظهر شنو؟ أو غلطه، الغلط الظهر، أو غلطه فيه ببينة أو إقرار، تخير المشتري بين رده وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد لغروره. رجاء الالتفات، نحن ذكرنا سابقا شرط في صحة بيع المرابحة أن يكون شنو؟ لابد أن يكون صادقا، لابد أن يكون صادقا، يعني البائع لابد يكون صادق. لنفرض أنه تبين بعد أن اشتريت ثوبا من عنده أو نعجة أو خروفا أو مسجلة، اشتريت شيئا من عند البائع، قال لي، قال لي أبيعك بما اشتريته هو ماء، ولي ربح 20، أعطيت 120، تبين لي بعد ذلك أنه كان كاذبا، فما هو الحكم بالنسبة لي أنا المشتري؟ أنا مخير بين أن أرده وأفسخ البيع أو أن أقبل بنفس الثمن. واضح الفكرة؟ بنفس الثمن المذكور وين؟
لا.
في العقد. لكن بعض العلماء قال لا، مخير بتخير ثالث، بأن يقبل شنو؟ إما أن يفسخ العقد أو لا، هي بالثمن الواقعي. يعني إيش كثر الكذب؟ صار في 20 مثلا، يعني الثوب اللي اشتريته من عندك كان واقع أن اشتراه بكام؟ ب80 ليس ب100. أنا لي خيار بين أن أفسخ أو أدفع له 80 فقط. واضح الفكرة؟ الشهيد الثاني يقول هالكلام ما قبله أنا، القول الثاني هذا مخير بين الفسخ والثمن الواقعي، يقول هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه بناء على صحة العقد، الثمن الواقعي غير مذكور في العقد، ليس هو مقتضى العقد. مقتضى العقد ما هو؟ الثمن الظاهري. الثمن الواقعي غير مذكور في العقد، فإذا كان غير مذكور في العقد، واضح الفكرة؟ أقول ما ذكره الشيخ الشهيد الثاني قابل المناقشة. أنتم لو أنت يا الشهيد الثاني لو اشتريت يوما من الأيام خروفا وتبين أنه معيب وفي زمن الخيار مثلا، أنت مخير بين أن تأخذ الأرش ومخير بين أن شنه أن تفسخ؟ لو أردت أن أخذ الأرش أقدر أخذ الأرش ولا لا أقبل بالثمن؟ هذا ليس من ذوق الشارع أن تقول أنه يصح، ولكن يصح بالثمن الواقع، بالثمن الظاهر. الثمن الظاهري كذب، والعقد كان مبنيا على الصدق لأن بيع مرابحة، والمشروط عدم عند عدم الشرط. كان الأول أن تقول باطل، مو بتقول يصح ويكون بحسب مقتضى ويكون بحسب الثمن المذكور في العقد. لا، نعم، بناء على الصحة، بناء على الصحة، لو قلنا أنه يصح يمكن أن يقبل المشتري، يقول أنا ما يخالف ما دام أنك كنت كذب، أرى الله يغفر لك، راح، هذا شيء آخر. أما أنه مخير فقط وفقط بين الفسخ والثمن المذكور في العقد، لا، حتى الثمن الواقعي، بل الثمن الواقعي هو الأولى، لأن أنتوا تشرطون، أنتوا تقولون يشترط أن يكون صادقا، المشروط عدم عند عدم شرطه، لم يكن صادقا، إذن الثمن الذي ذكره في العقد في متن العقد ليس صحيحا، فكيف تقول والله هو مقتضى العقد؟ لا، ليس مقتضى العقد. واضح الفكرة؟ لذا نقول خلنا نقرأ هذه، يقول ولو ظهر كذبه، كذب البائع في الإخبار بقدر الثمن أو ما في حكمه، ما في حكمه شنه من المؤن، قلنا أجرات الكيال والحارس والمحرس والأشياء ذي كما بيناها، أو جنسه أو وصفه، بدل ما يقول 100 درهم قال 100 دينار الباع، أو وصفه. شو يعني وصفه؟ بدل ما يقول 100 دينار جيدة قال 100 دينار رديئة، أو بالعكس، أو ظهر شنه غلط واشتباه. يعني مو متقصد أن يكذب البائع، تبين أنه مشتبه، يقول أو ظهر غلطه اشتباهه، يعني فيه ببينة شرعية مثلا. اشهدوا لناس لما أراد أن يشتري قال والله الفلان اللي شراه شراه بكذا، وتبين مشتبه لا ما شراه بكذا، أو إقرار. تخير المشتري، هذا الحكم، تخير المشتري بين رده، يعني يفسخ ويأخذ الثمن الذي أعطاه للبائع، وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العاقد لغروره. وقيل له، يعني المشتري أخذه، أن المشتري أخذ المبيع، له أخذه للمشتري أن يأخذ المبيع بحق الزيادة، بحق الزيادة وربحها لكذبه. يا أخي العقد، عقد المرابحة، عقد بيع العروض المرابحة مبني على صدق البائع، الآن تبين كذبه. فإذا قلنا بالصحة لابد أن يكون مخير بين شنو؟ بين الفسخ وبين أن يحط من الثمن. يا أخي أنت بعتنيه بكام؟ بمئة، تبين أنك قد اشتريته بثمانين، إذن أسقط العشرين أيها البائع، ولا أعطني شنو؟ وهذا القول وقع، شوف أنا أذوق حتى في الشارع، وحسب القواعد مشروط عدم عند عدم شرطه. وقيل له أخذه بحق الزيادة وربحها لكذبه، مع كون ذلك، مع كون ذلك، أنا شنو مع كون ذلك؟ يعني مع كون وقوع العقد على القيمة شنو الظاهرية، هو مقتضى المرابحة شرعا، ويضعف بعدم ها مع شنو قلت مع كون ذلك شنو وقوع العقد، يعني مع وقوع العقد على القيمة الواقعية. قلت أنا الظاهر اشتباه من عندي. يعني القول الثاني ماذا يقول؟ القول الثاني يقول أن الواقع العقد وقع على الصدق، فإذا كان وقع على الصدق وقع على القيمة الواقعية، وقيمة القول الواقعية كم؟ 80 درهما وليست 100، واضح؟ مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعا، ويضعف بعدم العقد على ذلك، يعني العقد لم يتم على القيمة شنو الواقعية، فكيف يثبت مقتضى؟ أقول بل وقع العقد على القيمة الواقعية، لأن العقد مبني على الصدق. هذا ردي له، واضح الفكرة. وهل يشترط، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.